الحج ثلاث أقسام كما هو معلوم: حج التمتع، وحج القران، وحج الإفراد. الإفراد أن ينوي ويلبي بالحج، لبيك اللهم حج فقط، إلى أن ينتهي من الحج ويعود إلى بلده. والقران أن يلبي بحج وعمرة عند الميقات، لبيك اللهم حجا وعمرة معا، يقرن الحج مع العمرة، وأن يكون قد ساق الهدي معه إذا كان يريد حج القران، ويبقى على إحرامه إلى أن ينتهي من مناسك الحج. أما التمتع فهو يلبي بالعمرة ويبقى إلى يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، يلبي مرة أخرى، يلبس الإحرام مرة أخرى ويلبي لبيك اللهم حج، هذا هو التمتع. وحج التمتع هو أفضل هذه الأنواع الثلاثة بناء على الأدلة التي سنذكرها، بل بعض أهل العلم قال هو الواجب على الحاج أن يحج متمتعا. فالتمتع هو أفضل أنواع الحج الثلاثة لما يأتي. وهذه النسك أو الأنواع الثلاثة في بداية فرض الحج كانت مشروعة كلها، كذلك الصحابة عندما حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في المدينة خيرهم. وهذا التخيير كان في أول إحرامه عند ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، وعندما سافروا وهم قريبون من مكة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن منكم أهدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. متفق عليه. في الطريق قبل مكة قال: من ساق منكم الهدي فليبقى على ما هو عليه، ومن لم يأتي بالهدي معه يجعلها عمرة. يخاطب القارنين والمفردين، يعني من لبى منكم بحج أو لبى منكم بحج وعمره معا وهو لم يسق الهدي يجعلها عمرة، يحول الإفراد أو والقران إلى تمتع، فينوي العمرة ويعتمر، ثم بعد انتهاء العمرة يحل من إحرامه وينتظر إلى يوم الثامن. ثم قال بعد ذلك أيضا صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فيجعلها عمرة. متفق عليه. فرغبهم صلى الله عليه وسلم بالتمتع لمن لم يسق الهدي، لم يأخذ معه الهدي. عندما دخل مكة وطاف صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه طواف القدوم، أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة. جاءهم أمر، أمره مباشرة، من لم يسق الهدي عليه أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل. فأحلوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم نساؤه رضي الله عنهن لم يسقن الهدي، كما في الصحيحين عن عائشة. هذه الأحاديث من يتأمل هذه الأحاديث يتبين له أن التخيير الوارد منه صلى الله عليه وسلم في البداية كان لإعداد النفوس حتى يتقبلوا الحكم الشرعي الجديد، ولذلك مهد لهم صلى الله عليه وسلم بتخييرهم بين الحج والعمرة في بيان ما هو الأفضل لهم، ثم أتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ الحج إلى العمرة. لذلك قال بعض العلماء: الواجب هو حج التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القارنين والمفرين بأن يحلوا من إحرامه. وهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه واجب، بل جاءت القرائن والأدلة التي تدل على أن هذا الأمر واجب للوجوب، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلوا بعمرة تعاظم عندهم الأمر، وجدوه أمر عظيم، هذا يدل على أنه هذه قرينة تدل على الأمر للوجوب، بل منهم من تأخر قليلا والنبي صلى الله عليه وسلم غضب، دخل على عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة دخل علي وهو غضبان صلى الله عليه وسلم، فغضبه دليل على أن أمره كان للوجوب. كذلك جميع من لم يسق الهدي من الصحابة أحلوا، غيروا من القران والإفراد إلى تمتع تنفيذا لأمره كلهم، وهذا دليل أيضا للوجوب. كذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة سألوه ألعامنا هذا يا رسول الله، بس هذه السنة أم لأبد الأبد؟ فشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد الأبد. وهذا حديث جابر في رواية جابر رضي الله عنه، هذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءا من الحج لا يتجزأ، فمن أراد الحج ينوي العمرة ويتحلل، ويوم التروية ينوي الحج. بعد ما أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أمرا عاما، جاء إلى فاطمة رضي الله عنها وأمرها أمرا خاصا، أمرها بأن تحل، كانت قارنة فأمرها أن تحل من إحرامها وتحول القران إلى تمتع، وأمر أزواجه أيضا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وأمر أبا موسى الأشعري لما جاء من اليمن حاجا. كل ذلك يؤيد ويرجح قول من قال أن الأمر بفسخ الحج إلى العمرة يدل على الوجوب إذا لم يسق الهدي، لم يأخذ معه الهدي وهو مسافر، أما إذا ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يقرن كما فعل صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة هذه المسألة.